برنامج جاهزة لتكون.
يا دنيل
أنا وأنت لنبني الغد.
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد. نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة.
يا دنيل
أنا وأنت لنبني الغد.
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد. نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة.
يا أحمد مش وقتك.
جاهزة لتكون برنامج اجتماعي يناقش قضايا المرأة اليمنية ودورها الفعال في المجتمع، يأتيكم كل أحد وثلاثاء وخميس الساعة 12:30 ظهرا عبر البث المباشر على صفحة الفيسبوك لإذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية، وعلى أثير إذاعة ألوان اف ام 88.7.
مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من برنامج جاهزة لتكون على إذاعة رمز الإلكترونية وعبر أثير ألوان اف ام 88.7. وموضوع حلقة اليوم دور المرأة اليمنية في القطاع الثالث، ولإثراء هذه الحلقة معنا اليوم ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد دحان مدير عام التخطيط والتنمية بمحافظة صنعاء. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك. بداية لنرى مدى معرفة الجمهور عن ما هو القطاع الثالث. بداية لنرى معرفة الجمهور عن ما هو القطاع الثالث ودور المرأة في هذا القطاع في الاستطلاع التالي.
لا أدري.
أطفأ.
لا أعلم، لا أعرف.
ما نجداري.
يبدو أن القطاع الثالث هو العمل التطوعي في المنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تخدم المجتمع، بالذات أيام الأزمات، بالذات أيام الأزمات. هذه المنظمات بالذات عندما تشارك فيها المرأة تستطيع المرأة أن تخدم المجتمع لأنها تتوغل في الأسر.
القطاع الثالث ما أدري، لكن أعتقد هو القطاع المختلط.
ما نجدراني.
القطاع العام.
وشو القطاع الثالث هذا؟
ولا مدرين.
الإنتاجي والإنجابي والسياسي.
عدنا من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الاستطلاع لنعرف أكثر حول موضوع حلقة اليوم مع الأستاذ أحمد دحان. أستاذ أحمد، كما سمعنا بالاستطلاع الكثير منا قد يخلط أو يجهل عما هي القطاع الثالث. أوكي، معانا القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والقطاع الثالث. ما هو القطاع الثالث بالضبط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الذي سنتطرق فيها لهذا المحور وأيضا التفاصيل المتعلقة بمحور القطاع الثالث. من خلال الاستطلاع الذي ظهر أنه في جهل لا بأس به يعني عند المجتمع عن مصطلح القطاع الثالث، صحيح، أو مفهوم القطاع الثالث، فهي إشكالية مزمنة يعني ما يتعلق بالموضوع أو بالمفهوم، إشكالية مزمنة يوضح مفهوم القطاع الثالث. وحتى ندخل في صلب المفهوم أو الموضوع، فالقطاع الثالث كما أشرت أن لدينا قطاع عام في البداية. القطاع العام هو يطلق عليه القطاع الأول اللي هو القطاع الحكومي بكل تفاصيله وبكل مقوماته، هذا القطاع الحكومي يعتبر هو القطاع الأول. ولدينا القطاع الخاص الذي هو قطاع ربحي من شركات ومؤسسات ومصانع التي تعود ملكيتها ملكية خاصة، فيعتبر هو القطاع الثاني. أما القطاع الثالث فهو بمعنى آخر يطلق عليه القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويقصد هنا بالقطاع غير الربحي القطاع أيضا المجتمعي، له ثلاثة مسميات: القطاع الثالث، القطاع غير الربحي، القطاع المجتمعي، ويدخل في طياته أو ينطوي في إطار القطاع الثالث الجمعيات التنموية والاجتماعية بكل فئاتها ومسمياتها، المنظمات الداعمة والمنظمات المانحة، الاتحادات، النقابات، الهيئات العمالية، كل ما كان من تكتلات مجتمعية فتعتبر قطاع ثالث.
طيب أستاذ أحمد، هل كونها القطاع الثالث يعني كونه القطاع الثالث ترتيبه من حيث الأفضلية أم أنه مجرد مصطلح عابر؟
يعني لو أتينا من ناحية الأدباء الإدارة أو أدباء وكتاب الاقتصاد، يعني في الاهتمام الذي كان في الواجهة في البداية خصوصا بعد الثورة الصناعية وبعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والنهضة والعولمة التي حصلت، كان الاهتمام في البداية بالجانب الحكومي أو الإدارة الدولة، لأن تكونت الدولة وخصوصا في 150 سنة الأخيرة ظهرت الدولة، ولا هي المنهجية منهجية قديمة، منهجية الدولة والجمهورية من عهد اليونانيين على مر العصور، لكن في قالبها الحديث ظهرت الدولة، وكان هناك اهتمام من علماء الإدارة بالقطاع العام أو القطاع الحكومي، فأخذ الصدارة القطاع العام. من ثم بعد الثورة الصناعية ظهرت المصانع، التكنولوجيا، كان أيضا هناك اهتمام بالقطاع الخاص، فكان التركيز على القطاع العام كقطاع أول، ومن ثم القطاع الخاص كقطاع ثاني، حتى فرض نفسه القطاع الثالث الذي هو القطاع غير الربحي بالجمعيات والاتحادات والنقابات والمكونات المجتمعية وغير الربحية، فبرز نستطيع نقول في الثمانينات أو في منتصف الثمانينات برز وأصبح موضوع حاضر في الأكاديميات، في الدراسات، في الأبحاث، في رسائل الماجستير، في الأبحاث العلمية، فأصبح حاضر القطاع الثالث من الثمانينات وما بعدها. أما الحضور الشعبي للقطاع الثالث فهو على مر العصور، يعني المجتمع بطبيعته تعاوني تكافلي، والتعاون والتكافل كله يدخل في إطار القطاع الثالث، لكن كما ذكرت لكم أنه لم يدرج في أدبيات الاقتصاد والإدارة إلا من منتصف الثمانينات، وأصبح محور اهتمام الدول، وأصبح أيضا تركيز أو يشار إليه في الناتج القومي وفي الدخل القومي.
جميل. أستاذ أحمد، كما تعلم أن نسبة مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل 6% مقارنة بشقيقها الرجل 65%، هذا وفقا لما ورد في إطار تقرير وضع المرأة في اليمن لعام 2022 الصادر عن اللجنة الوطنية للمرأة. السؤال المطروح هنا، ما هو دور المرأة اليمنية في القطاع الثالث، وما هي التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في هذا القطاع؟
سؤال مهم جدا، وطرحت موضوع مهم جدا قد يقفل عنها الكثيرون، يعني لأنه في ارتباط وثيق ما بين دور المرأة في هذا الجانب، لأن المرأة هي تعتبر نصف المجتمع، وتعتبر المرأة هي أحد الركائز الأساسية في المجتمع، سواء في أسر تعيلها نساء في المجتمع، أيضا من ناحية التربية، من ناحية الإنتاجية في المجتمع، دورها يجب أن يكون أعلى. هي دورها بشكل عام في القطاع الثالث وغير القطاع الثالث دورها 6% أو لا يتجاوز 6%، حتى من مستهدفات الرؤية الوطنية في الجمهورية اليمنية أنه على مدى السنوات من 20 إلى 30 على الأقل أنه ترتفع نسبة مساهمة المرأة حتى تصل إلى 30%، يعني أو أعلى في هذا الجانب، فنسبتها محدودة مقارنة بشقيقها الرجل. هنا يأتي الدور المحوري للقطاع الثالث، متى سيتم تفعيل أو رفع هذه النسبة؟ سيتم تفعيل هذه النسبة عندما أولا نستوعب دور القطاع الثالث ونفهم ما هو القطاع الثالث، ومن هنا نوظف الإمكانيات أو القدرات التي لدى النساء في القطاع الثالث.
نعم أستاذ أحمد، يعني كما ذكرت الآن، برأيك ما هو الرد المناسب لمن يشكك أو يستهين بدور المرأة العاملة في القطاع الثالث؟
إذا أتينا أولا لبعض تفاصيل القطاع الثالث، القطاع الثالث أولا في لدينا في القطاع الثالث زي ما قلنا في لدينا المنظمات، منظمات المجتمع المدني كلها فيها قطاع ثالث، الجمعيات التنموية والجمعيات الخيرية، الاتحادات، النقابات، أيضا ما يتعلق بالزكاة وكيف مصارف الزكاة ومصارف الأوقاف، هذه أحد سواء الاتحادات والنقابات والمنظمات وغيرها أو ما يتعلق بالهيئات الأخرى، يجب أن نستوعب أو نوظف جزء من هذه المخرجات أو من هذه المصادر أو التمويلات في دور المرأة. فإجابة على السؤال الذي طرحت، من طبعا دور المرأة هو قد يتمثل في التمكين، لو أتينا مثلا خلنا نكون نتكلم بشفافية أو نضرب أمثلة من الواقع حتى أن المستمعين يكونوا في الصورة بشكل أكبر. إذا ما أتينا إلى التمكين، إذا ما أتينا إلى جانب التمكين، فعادة القطاع الثالث لا يستهدف مشاريع استثمارية عملاقة أو مشاريع استثمارية كبيرة، القطاع الثالث هو يستهدف الشريحة الضعيفة، وعادة ما يطلق على الشريحة الضعيفة هي النساء أو الأطفال، ولا يقصد هنا الضعف الجسماني بقدر ما هو ضعف التمكين، فهناك ضعف تمكين للنساء، القطاع الثالث يركز على هذه الشريحة، ف يعني كما ذكرت انه لن يستهدف مشروع عملاق او مشروع استثماري او مصنع، ولكن سيستهدف اسر، بحيث القطاع الثالث سيوفر للاسره مصدر دخل، ان كان مصدر سبل العيش او تمكين كمراكز الخياطه او معامل الكيك او البخور او التطريز او التدريب او بناء القدرات او التاهيل الى اخره من هذه المشاريع التي تدر الدخل. هنا من خلال التجارب وقصص النجاح التي اجريت في هذا الجانب لاحظنا في عمليات الرصد والتقييم والتعلم أن عندما تم استهداف فئات من الشباب والنساء مثلا، في من الشباب من نجح نجاح باهر في هذا الجانب، أخذ حقيبة مثلا صيانة موبايل، صيانة كمبيوتر، حقيبة طبية، حقيبة ما يتعلق بالثروة الحيوانية أو المعالجة الصحة الحيوانية
من بعد التمكين يعني.
من بعد التمكين واشتغلوا بعض الشباب.
نعم.
وهناك من الشباب من أخذ هذه الحقيبة وبدأ تصرف فيها كالبيع أو أهمل هذا الجانب. لكن ما يميز الأخوات في المجتمع النساء أنهن أكثر التزاما. تلاحظ عندما نمكن النساء، أنا الشيء هذا أجاب على من يستهين بدور المرأة في هذا الجانب. فإذا مكنت أحد النساء مثلا، مكنتها معمل كيك أو معمل خياطة أو أداة من الأدوات الحقائب التمكين، بتعطيها مثلا حقيبة تكلفتها مثلا نفرض 500 ألف أو 200 ألف أو 300 ألف مثلا قيمة الحقيبة. تعال شوف بعد سنة، بعد سنة بتشوف هي طول السنة بدأت تعيش أسرتها من هذه الحقيبة الذي حصلت عليها أو المعمل الذي تم تمكينها فيه، وأيضا بدأت ضاعف الاستثمار. يعني إذا كان الحقيبة مثلا قيمتها 200 ألف، تعال بعد سنة بتشوف الحقيبة قد بلغ الاستثمار فيها أو رأس المال الذي بتشتغل فيه 500 ألف، وفوق هذا بدأت تعيش الأسرة خلال السنة.
يعني لا تكتفي بأنها تعيش الأسرة، بل بالتطوير،
بالتنمية. يعني بدأت تنمي ماذا؟ بدأت تنمي ما تم تمكينها فيه. فهنا النساء أكثر التزاما. أيضا بدأت في عملية الإنفاق، بتلاحظ أني تنفقها في الجانب الذي يخدم الأسرة ويخدم مثلا معيشة الأسرة، وفي أسر كثيرة تعيلها نساء يعني في هذا الجانب. وأكثر قطاع أو أقرب قطاع لهذا الجانب هو القطاع الثالث الذي يمكن أن يتوظف مخرجاته وتمويلاته فيما يمكن المرأة من قيامها بدور في المجتمع. فهذا ما ندعو إليه دائما، بأن هناك دور ريادي للأخوات في المجتمع نتيجة عن تجربة عايشناها في المجتمع ولمسناها في الواقع.
طيب أستاذ أحمد، ما يميز القطاع الثالث أنه يركز على الأثر الاجتماعي أو البيئي أكثر من الربح، ويعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية. أستاذ أحمد، حدثنا أكثر حول أهمية القطاع الثالث في التنمية الاقتصادية في اليمن.
حتى من ناحية المسمى، يعني مسمى القطاع الثالث أيضا يطلق عليه القطاع غير الربحي، يعني حتى كتسمية أيضا أكد كلامك، يعني كتأكيد لكلامكم أنه يطلق عليه أيضا قطاع غير ربحي، فهو لا يركز على الربح بقدر ما يركز على الجانب الاجتماعي أو الجانب البيئي. فمثلا يعني عندما يتم استهداف أسرة معينة، استهدفنا أسرة معينة مثلا بمشروع سبل العيش أو مشروع تمكين أو أي، يعني لا نتوقع أنه نجي نقيس مدى الأرباح التي حققتها هذه الأسرة. يعني صعب في القطاع الثالث، ما في حاجة اسمها عندما تقيس المؤشرات أو تحسب أرقام، لن تستطيع أو غير منطقي أنك تجي تقول كم الربح الذي حققته الأسرة، بقدر ما هذا الربح ربح اجتماعي. يعني أنت في هذه الأسرة حصلت، يعني حديت البطالة في هذه الأسرة، قد تكون مثلا كان فيها بطالة في السابق، عندما حصل تمكين لهذه الأسرة فعملنا عالجنا مشكلة البطالة. قد يكون هذه الأسرة كان عندها مشكلة في جانب الأمية، عندما حصل لها تمكين بدأ أفراد هذه الأسرة الأطفال، بدأت الأم عندما الأم حصل لها تمكين في البيت استقرت في البيت، بدأت تدرس أولادها. إذن حصل عائد اجتماعي وعائد على الصعيد البيئي، بدأت فيما يتعلق بالفقر أو ما يتعلق بالتسول أو أي صفات بيئية غير لائقة. نلاحظ أن الأسرة الآن بدأت الأسرة تنتج في المجتمع، وبدأت الأسرة أيضا تساهم أيضا مساهمة مجتمعية بشكل أكبر. يعني
وهذا أستاذ أحمد يعني يجيب على السؤال اللي كان التالي، أنه كيف يكون من أهم القطاعات الاقتصادية وغير هادف للربح؟ فقد أجبت عليها. نعم. أنه بتنمية
بشكل غير مباشر، يعني هو يقاس بشكل غير مباشر، يقاس مدى إسهامه في الدخل، مدى إسهامه في التخفيف من الفقر والتخفيف من البطالة وإلى آخره من المؤشرات التي هي مؤشرات سلبية في المجتمع.
طيب أستاذ أحمد، هذا إذا كانت أهمية القطاع الثالث، ماذا عن أهمية تفعيل دور المرأة في القطاع الثالث؟
المرأة للأمانة هي تعاني من موضوع آخر، من لدينا إشكالية فيما يتعلق بالمرأة، في يعني قد يكون دورها مفعل لكن مهمش، أو هناك غبن على يعني ظلم إن صح التعبير على المرأة فيما يتعلق بقياس إنتاجيتها في القطاع الثالث.
كيف
يعني
مثلا؟
يعني مثلا قد يجير الأعمال أو تجير الأعمال التي تقوم بها الأخوات، تجير إما أنها لا يعني لا ترصد، يعني ما بيكون هناك رصد. نعم. للإنتاجية تلقى مثلا لو دخلت الحارات مثلا أو نزلت في القرى تبدأ تشوف مثلا، خصوصا في ظل الوضع اللي نعيش فيه يعني انقطاع المرتبات وانقطاع الدخل، تلاحظ أنه يعني بمجرد ما انقطعت المرتبات الناس عاشوا في البداية أشهر سنة سنتين تكيفوا من الوضع، بس كيف التكيف اللي حصل؟ أصلا التكيف اللي حصل أنه الزوج أو بعض الأسر أو الأخت أخوات اللي كانت مدرسة وكان معها راتب بدأت خلاص يعني في ظل انقطاع الراتب بدأت اتجهت إلى أنه وفرت لها جانب تمكين معين أو جانب دخل معين، وبدأت تنتج إنتاج مجتمعي بدأ يوفر لها دخل وبدأ يوفر لها. لكن إيش الإشكال اللي حاصله؟ الإشكال اللي حاصله في عملية رصد هذا الناتج، يعني معنى ما بيرصد هذا الناتج. مثلا لو جينا مثلا لعملية رصد في عملية تقارير على إسهام المرأة، فهناك ظلم اولا في تحديات يعني بتواجه هذا الجانب، او صعوبات او معوقات قد تكون مثلا جوانب اجتماعيه، مثلا انه بيكون صعب انه كيف نرصد هذه العمليه او نوثق هذه العمليه اللي بتقوم بها الاخوات ومساهمتهم في دور القطاع الثالث. مثلا هذه كان احد التحديات اللي مثلا من ناحيه اجتماعيه. من ناحيه التوعيه والتثقيف ايضا، يعني اذا بعض المجتمعات يعني في تيسير في التصريح وفي، لكن اشكالي واجهوا اشكالي اخرى وهي اشكاليه التوعيه والتثقيف، يعني ان الاخوات اللي بينتجين ان هي لا تستوعب انها اصبحت فاعله ومساهمه على مستوى الناتج المحلي في البلد. يعني هي عملية تراكمية. احنا لما نحسب الناتج المحلي احنا بنحسب الأسرة هذه والأسرة ألف باء جيم دال، بنحسب الأسر على مستوى الحارات وبعدين على مستوى العزل أو الأحياء. وفي الأخير الحصيلة بتطلع رقم كبير، ما هو رقم زال. لكن الإشكالية في يعني إشكالية مجتمعية أحيانا، وأحيانا إشكالية فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف أنه عدم وعي، وإشكالية بناء القدرات. يعني بعض الأخوات أيضا بتتحرك مثلا، وهذه صعوبة كبيرة للأمانة، يعني بنحاول من هذا المنبر انه ندعي او نوصي اي يعني فاعلين او ممولين او جهات حكومية او غير حكومية، بحيث انه يعني اذا بنينا القدرات ومكننا هذول الاخوات، بحيث ان البعض قد تجي مثلا تشتغل لها في شغلة معينة مثلا ولا تكون المخرجات لائقة لان لم يتم تدريبها. نظر مثلا نعم. واحدة أخذت لها ماكينة خياطة وبدأت تشتغل مثلا فيما يتعلق بخياطة الفساتين أو الملابس أو كذا، أو واحدة اشتغلت في معامل الكيك أو اشتغلت، يعني إحنا لازم نتكلم بالحاصل في الميدان، يعني ماشي نتكلم كل كلامنا أكاديمي أو كل
نعم
كلام
أكيد،
يعني نتكلم كلام لامس للواقع. فالبعض مثلا قد تكون اشتغلت في هذه الجوانب لكن مخرجاتها لا تكون لائقة بالسوق. ليش؟ لأني لم يتم بناء قدراتها. فلو تم هذه الأخت اللي اشترت لها ماكينة خياطة مثلا، لو تم بناء قدراتها بالشكل المطلوب وتعريفها مثلا
تدخل دورة تدريبية مثلا،
بالضبط تعريفها بالمديرات مثلا، واحد من الأخوات اشتغلت في الكيك، اشتغلت مثلا في البخور في التطريز، بدأت عرفت الماركات، عرفت عملية التسويق، عرفت عملية التغليف التعبئة، يعني عدة جوانب في المنتج، بحيث انه هنا بيكون، لانه في الاخير يعني بتعرف كيف المستهلك بيعتمد على الذوق. يعني
بداية يعني نستثمر إمكانياتها وقدراتها الشخصية،
عندها قدرات زي القدرات الكاملة اللي بنسميها، عندها قدرة لكن لم تتلقى التدريب الكافي أو بناء القدرات الكافي في أنه تبلور هذا المخرج بحيث يلائم ذوق المستهلك،
مثل الجوهرة التي تحتاج إلى الصقل.
تماما، هذه أحد الجوانب اللي بنوصي فيها، وهي جانب مهم جدا في أنه نستوعب هذا الجانب، أو يعني نحاول أنه نغطي هذا الجانب من أي جهات لديها إمكانية في هذا الجانب. فالقدرات موجودة وبشكل كبير، لكن في عشوائية، والعشوائية البعض قد تنصدم. مثلا بدأت عملت لها مشروع صغير حتى لو بجهد ذاتي ما هوش من جهد مجتمعي، بدأت عملت لها مشروع صغير وبدأت تشتغل، لكن انصدمت عندما خرجت إلى السوق بهذا المنتج أو بهذه المنتجات عندما بدأت تسوق. ليش؟ لأني لم تلائم ما يتعلق بمتطلبات السوق نتيجة أني لم يتم بناء قدراتها في هذا الإطار. وهذه مهمة، جزئية مهمة جدا، نحاول أنه نوصل رسالتنا لل.
جميل جدا أستاذ أحمد. طب أعزائنا المستمعين، على السريع، في مؤشرات مخيفة لوضع اليمن. وفقا للجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد سكان اليمن ما يقارب 30 مليون نسمة، 24 مليون منهم يفتقدون إلى مقومات الأساسية مثل الأمن الغذائي والصحة والتعليم، وبحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن وزارة التخطيط لعام 2020، فقد ارتفعت نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر الوطني إلى 48% في عام 2014 وإلى 78% في عام 2019، وترتفع نسبة الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء إلى 72% مقارنة بنسبة 58% بالأسر التي يرأسها رجال. بالرغم من كل هذا، إلا أن المجتمع اليمني يعد بيئة مناسبة وقابلة لأن يكون للقطاع الثالث فيها دور وإسهام في الاقتصاد الوطني، كون المجتمع بطبيعته تكافلي ومبادر ويؤمن بمبادئ القطاع الثالث، ويعد ذلك جزءا من موروثه ومسؤوليته الدينية والاجتماعية. فتخيلوا لو تم تنشيط القطاع الثالث في اليمن بالشكل المطلوب، كيف سيكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن؟ شاركونا بأرائكم عبر صفحتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. شاركونا بأرائكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي www.ramzfm.net. أستاذ أحمد، نعيد توصيتك بجزئية معينة تحب أنك توصلها.
نوصي فيما يتعلق، زي ما ذكرت لكم، ما يتعلق لدينا ببناء القدرات للأخوات التي يمكن أن يسهمن في هذا الجانب، بحيث أنه يعني أحد ما لمسنا، يعني إذا أتينا للموضوع ما يتعلق للتقييم أو الدروس المستفادة، وجدنا النسبة كبيرة ممن يتم تمكينهم في المجتمع من الذكور والإناث، وجدنا أن الإناث أكثر التزاما في هذا الجانب.
نعم.
فهنا تشديد على أنه يعني نستمر في مشاريع التمكين ومشاريع سبل العيش، على أساس لأني بتعيل بدأت الأخوات يعني تستثمر المشروع بشكل أكبر. العملية مشجعة، يعني كل ما تحركنا في دعم الأخوات، في دعم العنصر النسائي، لأنه كل بيئتي بيخدم في الأخير القطاع الثالث، القطاع غير الربحي بيخدمه بشكل عملية تراكمية. وجدناهن أكثر التزاما، وجدنا أنهن يعني بدأين يصرفن على أسر ويعيل أسر. أيضا هناك حصلت تنمية للمشروع الذي تم تمكينهن فيه. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر، هناك البعض يعني لديها القدرة في تمكين ذاتها، يعني قد تحصل من أخوتها، من أهلها، من دعم يعني أسري على أساس بيدعموها على أساس تعمل تمكين، لكن تنصدم بإشكاليات عاد أنه ليس لديها بناء قدرة. فهنا نشدد أيضا على ما يتعلق ببناء القدرات في بحسب الخصوصية، بحسب خصوصية كل فئة أو بحسب خصوصية كل مشروع، حتى أن مخرجات التمكين هذه تلائم أذواق المستهلكين وتلائم السوق وتواكب المتطلبات الذي يدعو إليها الجميع. في إشارة مهمة جدا أيضا، جزئية، أنه قد يعني هناك دول، يعني مهما نظرنا إليها دول من الدول الكبرى والدول اللي تصنف في الدول أولى اقتصاديا، دول متقدمة، يعني لو نظرنا إلى بريطانيا مثلا أو ألمانيا أو اليابان، فالقطاع الثالث في هذه الدول يساهم مساهمة لا بأس بها، يعني قد صل مساهمتها في هذه الدول إلى فوق 15%، وهي نسبة، يعني تكلمنا على اليابان مثلا. اليابان صحيح معروف أنه بالصناعة الثقيلة، صناعة السيارات، المنتجات اليابانية على عشرات السنين مصنفة يعني من الأقوى الصناعة العالمية، وهي ركيزة الاقتصاد الياباني. مع ذلك يساهم القطاع الثالث في اليابان بحوالي نسبة من 11 إلى 15%، وهي مقارنة باقتصاد اليابان وصناعة اليابان نسبة ليست بسيطة جدا،
نسبة كبيرة جدا،
نسبة كبيرة، يعني مقارنة بالمنتج الذي بيحققه البلد في اليابان. كذلك إذا أتينا لبريطانيا، بريطانيا أيضا من الدول التي تعزز أو تدعم وتسعى وتساند قيام القطاع الثالث. أمريكا أيضا، وهذا كل طبعا تلقى حتى في أمريكا مراكز نشر ومراكز دراسات مخصصة لما يتعلق بالقطاع الثالث. إشكاليتنا هنا في اليمن إشكالية أنه ما زالت العشوائية هي سيدة الموقف فيما يتعلق بالقطاع الثالث، وما زال موضوع القطاع الثالث مبعثر. هنا أيضا أحد التوصيات أنه نحث على أساس أنه يتم يعني لملمة القطاع الثالث وبلورته، وقد الشؤون الاجتماعية بدأوا، لكن
يفترض انهم يحثوا الخطا في هذا الجانب، ولا الشؤون الاجتماعيه بداوا، وهي وزاره اكثر وزاره معنيه، يعني اكثر وزاره المعنيه بهذا الجانب هي وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل بحكم قربها من الجمعيات والاتحادات والنقابات المهنيه. ولاحظنا في السنوات الاخيره ان هناك حصلت خطوات متقدمه فيما يتعلق بالتأطير المجتمعي، يعني كتأطير مجتمعي حصل هناك تأطير مجتمعي، لكن احنا ان شاء الله لدينا ثقه كبيره في القياده بانه سيقوم بتفعيل، وكذلك في المجتمع متجاوب، لكن المجتمع يحتاج الى قياده
بيئه مناسبه،
الى قياده، لا الى قياده تنوره بما يتعلق. اما التأطير المجتمعي فحسب علمي وحسب يعني ما اطلعت عليه انه هناك حصل تأطير مجتمعي، لكن نتمنى ان يفعل هذا
ان شاء الله. أستاذ أحمد دحان مدير عام التخطيط والتنمية بمحافظة صنعاء، شكرا جزيلا لك لحضورك هذه الحلقة وإثراءها بالمعلومات، والشكر لكم أنتم مستمعين لمتابعتكم ومشاركتنا آرائكم. معنا سؤال حلقة اليوم، ما هو القطاع الثالث؟ وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، انتظرونا في حلقة جديدة الأسبوع المقبل على إذاعة رمز الإلكترونية وعبر أثير ألوان FM 88.7. هذه تحياتي أنا من وراء المايك عصام أحمد، ومن الإعداد نور الضفيري، ومن الإخراج هشام عيسى. في أمان الله.
جاهزة لتكون برنامج جاهزة لتكون
يداً بيد
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد. نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة
يداً بيد
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد. نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائداً.